حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فبداية من هذا الدرس إن شاء الله يكون الشروع في تفسير سورة هود عليه السلام. وقبل الشروع في تفسير آيها، فلا بد من ذكر مقدمات ستة اعتيد على ذكرها في بداية كل سورة. المقدمة الأولى في اسم هذه السورة، اسمها في جميع المصاحف وكتب التفسير سورة هود، ولا يعرف لها اسم سواه. وقد مضى معنا أن بعض سور القرآن عرف لها أكثر من اسم، كسورة البقرة وآل عمران. وآل عمران فإنهما تسميان الزهراوين، الزهراوين. وكذلك مر معنا أن سورة الأنفال تسمى سورة بدر، وأن سورة التوبة تسمى براءة، وتسمى أيضا البحوث والفاضحة والمقشقشة والمدمدمة والمزلزلة والمبعثرة والمنقرة إلى غير ذلك من الأسماء. هذه السورة المباركة لا يعرف لها إلا اسم واحد، سميت سورة هود. لماذا؟ لأن هودا عليه السلام ذكر فيها باسمه 5 مرات. هود مذكور في هذه السورة باسمه 5 مرات، وقد بسطت قصته في هذه السورة بما لم تبسط في سورة أخرى. فهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية باتفاق أهل التفسير، وملامح القرآن المكي فيها ظاهرة، اللهم إلا مواضع 3 روي عن بعضهم بأنها مدنية، في الآية 12 وفي الآية 17 وفي الآية 14 بعد 100. في الآية 12 قول ربنا جل جلاله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وفي الآية 17: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، قيل بأنها نزلت في عبد الله بن سلام الذي كان حبرا من أحبار يهود ثم أسلم. وأما الآية 17 بعد 100 ففي قول ربنا جل جلاله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت في أبي اليسر وهو رجل من الأنصار عليهم من الله الرضوان، وسيأتي معنا خبره إن شاء الله. لكن السورة في مجملها مكية. ثم المقدمة الثالثة، هذه السورة آياتها 23 و100 آية في عداد أهل الكوفة والبصرة، 123 آية. وأما كلماتها فإحدى 10 و900 و1000 كلمة. هذه السورة فيها 1000 و900 و11 كلمة. وأما حروفها ف5 أحرف و600 و7000، فيها 7605 أحرف. وإذا كان كل حرف بعشر حسنات، فانظر كم لقارئ هذه السورة من الحسنات عند الله جل جلاله. ثم المقدمة الرابعة أيها الإخوان، في فضلها ثبت في سنن الترمذي ومسند أبي يعلى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أراك شبت، فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وفي الرواية الأخرى عند الترمذي بين عليه الصلاة والسلام من هن أخواتها، فقال: شيبتني هود والواقعة والحاقة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. بين بأن هذه الخمسة هي أخوات هود. شيبتني هود وأخواتها من؟ الواقعة وماذا؟ الحاقة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لماذا؟ لأن هذه السور الجامع بينها ذكر أهوال القيامة. فها هنا في هذه السورة سيأتي معنا قول ربنا: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وكذلك حين الحديث عن فرعون قال الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بالإضافة إلى أن هذه السورة قد تضمنت مصارع الأمم المكذبة، الله جل جلاله ذكر الطوفان تفصيلا، فصل في قصة نوح تفصيلا لا يوجد في غيره من سور القرآن في غير هذا الموضع. فذكر مصارع قوم هود وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وكذلك قوم شعيب ومصارع فرعون وقومه، الله جل جلاله فصل في ذلك تفصيلا. وكما يقول القرطبي رحمه الله بأن المؤمنين الموحدين إذا رأوا بقلوبهم مصارع تلك الأمم وما نزل بهم من عظيم بأس الله عز وجل وشدة غضبه ولحظات بطشه وانتقامه، فإنهم لولا لطف الله بهم لا طاشت أحلامهم وزهقت نفوسهم. لأن الله جل جلاله قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. حين يقرأ تفاصيل تلك الشدة وتفاصيل تلك الأخذة فإنه يأتي في قلبه من الخوف من بطش الله عز وجل وعظيم سلطانه ما يكاد يذهب عقله. إذن الآن أيها الإخوان عرفنا اسم هذه السورة وأنها مكية كلها سوى مواضع ثلاثة حصل فيها الخلاف، وعرفنا كذلك عدد آيها وكلماتها وحروفها، وعرفنا الحديث الوارد في فضلها. المقدمة الخامسة: ما هي أوجه الشبه بين سورة هود والسورة التي قبلها سورة يونس التي مضى معنا تفسيرها؟ نلاحظ أيها الإخوة وجوها عديدة من الشبه. الوجه الأول الشبه في الافتتاحية، فإن هذه افتتحت بألف لام راء مثل ما افتتحت سورة يونس. ثم ما بعد هذه الافتتاحية، فإن في سورة يونس الحديث عن عظمة الوحي: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وها هنا أيضا هذه السورة نجد فيها الحديث في صدرها عن الوحي: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم نجد المشابهة بين افتتاحية هذه السورة سورة هود وبين خواتيم سورة يونس، فإن سورة يونس قد نهت عن الشرك في خواتيمها: ولا تكونن من المشركين، ثم أمرت باتباع الوحي، أمرت باتباع الوحي: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه السورة بدأت بالحديث عن الوحي ثم النهي عن الشرك على العكس. قال الله عز وجل في الوحي: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم نهت عن الشرك: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ثم رابعا تلك السورة أجملت في ذكر مصير الأمم المكذبة: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. إجمال بأنهم أهلكهم الله، لكن في هذه السورة تفصيل لكيفية هذا الإهلاك. سنجد أن الله أهلك قوم هود بالريح، وقوم نوح بالغرق، وقوم صالح بالصعق، وقوم لوط بالخسف والرجم، وقوم شعيب كذلك بإرسال الصاعقة عليهم من السماء. ففي هذه السورة تفصيل لما أجمل في سورة يونس. كذلك أيها الإخوة الكرام، في سورة يونس ذكر خبر نوح عليه السلام مع قومه مجملا: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إلى آخر الآيات. أما في هذه السورة فتفصيل كثير في خبر نوح مع قومه، وما صنع الله بهم، وما صنع بابن نوح، إلى غير ذلك من التفاصيل: كيفية إنزال الماء، وكيفية غيظه، وكيفية نجاة نوح ومن معه من المؤمنين. كل هذا مفصل في هذه السورة المباركة. ثم المقدمة السادسة: ما هي موضوعات هذه السورة؟ هذه السورة أيها الإخوان الغالب عليها القصص، القصص. وقد مضى معنا أن قصص القرآن مسوقة من أجل ثلاث غايات: الغاية الأولى تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في هذه السورة نقرأ: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم الغاية الثانية الاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة. ثم الغاية الثالثة التفكر، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم بعد ذلك في هذه السورة حديث عن عظمة الوحي، تحدي للمشركين بالقرآن وإعجازهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ونجد في هذه السورة حديث عن القيامة وتعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد فيها الحث على إقام الصلاة وأن الحسنات يذهبن السيئات وحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا يكتفي أحدنا بكونه صالحا بل لا بد أن يكون مصلحا وأن الإصلاح حائل دون إهلاك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما قال وأهلها صالحون بل لا بد أن يكونوا مصلحين. إذا عرفت هذه المقدمات أيها الإخوة الكرام فنفسر بعض آي هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تقدم معنا أيها الإخوان بأن في القرآن الكريم 29 سورة افتتحت بهذه الأحرف المقطعة وهي على 5 أقسام. قسم افتتح بحرف واحد كصاد ونون وقاف، وقسم افتتح بحرفين كالحواميم وطاسين وطاها وياسين، وقسم افتتح بثلاثة أحرف كالسور الستة التي افتتحت بألف لام ميم والسور الخمسة التي افتتحت بألف لام راء وسورتان افتتحتا بطاسين ميم وهي سورة الشعراء وسورة القصص طواسين. ثم القسم الرابع سورتان افتتحتا بأربعة أحرف وهي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد وسورة الرعد ألف لام ميم راء. ثم سورتان افتتحتا بخمسة أحرف وهي سورة مريم كاف ها يا عين صاد وسورة الشورى حاميم عين سين قاف. هذه الأحرف المقطعة فيها قولان لأهل التفسير. قول الأول بأنها من متشابه القرآن الذي اختص ربنا جل جلاله نفسه بعلمه، ولذلك المفسرون يعبرون فيقولون الله أعلم بمراده. والقول الثاني وهو الظاهر بأن هذه الأحرف المقطعة قد افتتحت بها تلك السور من أجل تحدي أولئك المكذبين الذين كانوا يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، أو كانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكانوا يقولون تنزلت به الشياطين، وكانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو ساحر أو كاهن. فالله جل جلاله يتحداهم بأن القرآن مؤلف من هذه الأحرف 29 التي تتكلمون بها، فلو كان كلام بشر فأنتم بشر، محمد صلى الله عليه وسلم عربي وأنتم عرب، إذا كان كاهنا عندكم الكهنة، إذا كان شاعرا فأنتم أهل الشعر والفصاح. فهذا القول يرجحه أنه دائما بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن. في سورة البقرة ألف لام ميم بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وفي سورة الأعراف ألف لام ميم كتاب أنزل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وفي سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وها هنا كتاب أحكمت آياته، وبعدها في سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات القرآن تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهكذا ما يكاد يخلو من أو يستثنى من هذا إلا سورة نون، سورة نون فليس بعد هذا الحرف ذكر للقرآن. أما بعد ذلك ما ذكره بعض المفسرين بأن ألف لام راء معناها أنا الله أرى، وألف لام ميم أنا الله أعلم، وألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، أو بعضهم قال بأن الألف الله واللام جبريل والميم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه أقوال ضعيفة. إذن عندنا قولان، إما أن يقال الله أعلم بمراده، وإما أن يقال بأن هذه الأحرف افتتحت بها هذه السور تحديا للمشركين المكذبين الذين كانوا يزعمون أن القرآن من افتراء محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته، كتاب مرفوعة على الابتداء والخبر أحكمت آياته، وإما أن يكون المبتدأ مقدر هذا وكتاب خبره كتاب، وكلمة الكتاب أيها الإخوان مر معنا بأنها مشتقة من الكتب الذي هو الضم والجمع، الضم والجمع، ومنه يقال لمجموعة الجنود في الجيش ماذا؟ كتيبة، كتيبة، ومنه يقال تكتبت الخيل إذا اجتمعت، فسمي الكتاب كتابا لأن موضوعاته وأبوابه مجموع بعضها إلى بعض. فالقرآن الكريم كتاب باعتبار أنه قد حوى 14 سورة، والله جل جلاله سمى القرآن كتابا مثلما سماه وحيا، مثلما سماه فرقانا، وسماه نورا، وسماه روحا، وسماه ذكرا، إلى غير ذلك من الأسماء. كتاب أحكمت آياته، الإحكام الإتقان، الإحكام الإتقان، والآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة، ومنه قول الله عز وجل إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وأما الآية فهي قطعة من القرآن مشتملة على كلمة أو كلمات، قطعة من القرآن مشتملة على كلمة أو كلمات، يعني عندنا في القرآن آيات ما فيها إلا كلمة واحدة، مثل ماذا؟ مدهامتان. الله جل جلاله وصف الجنتين بأنهما مدهامتان، أي شديدتا الخضرة، حتى من خضرتهما تبدوان وكأنهما سوداوتان. واضح أيها الناس؟ أنتم صاحين ولا أنا أكلم أيقاظا أم نياما؟ أيقاظ. طيب، استعينوا بالله ولا تعجزوا. فأقول الآية قطعة من القرآن مشتملة على كلمة أو كلمات. في آيات في القرآن فيها كلمتان، في آيات فيها ثلاث كلمات، مثلا سورة الرحمن تبدأ بكلمة واحدة بعدين كلمتين، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، بعدين ثلاث كلمات، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، بعدين أربع كلمات، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، بعدين خمس كلمات، وهكذا. وفي آيات في القرآن قد تستغرق صفحة كاملة، كآية المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ومثلها آية الوصية في خواتيم المائدة، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. فالله جل جلاله قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، التفصيل التبيين، التفصيل التبيين، ثم فصلت من لدن، لدن بمعنى عند، حكيم خبير. الله جل جلاله سمى نفسه حكيما خبيرا، حكيما من الحكمة، والحكمة كما مضى معنا في درس التراويح وضع الشيء في موضعه، أو سرعة الجواب بالصواب، سرعة الجواب بالصواب، أو الحكمة الإصابة في القول. الله جل جلاله حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في أقداره، خبير. الخبرة هي أخص العلم، أخص العلم، يقال فلان عالم وفلان خبير، فلان عالم بالكيمياء وفلان خبير كيميائي، أو فلان عالم بالذرة وفلان خبير ذري. طيب، ها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله بين في هذه الآية بأن القرآن كله محكم، صح ولا لا؟ كتاب أحكمت آياته. طيب، في موضع آخر بين أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني في سورة الزمر. وفي موضع ثالث بين أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. السؤال مرة ثانية، في هنا الله جل جلاله بيّن أن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، وفي سورة الزمر بيّن أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وفي سورة آل عمران بيّن أن بعضه محكم وبعضه متشابه، هن أم الكتاب وأخر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والجواب أيها الإخوة الكرام أنه لا تعارض، لا تعارض، مثل ما تجد في القرآن بأن الله جل جلاله يقسم برب المشارق والمغارب، وفي آية يقول رب المشرقين ورب المغربين، وفي آية ثالثة يقول رب المشرق والمغرب، مرة قال المشرق والمغرب، مرة قال المشرقين والمغربين، مرة قال المشارق والمغارب. فالقرآن الكريم كله محكم، كله محكم باعتبار سلامته من التناقض والاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن يصدق بعضه بعضا، يؤيد بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، هذا هو الإحكام، أي متقن، كتاب أحكمت أي أتقنت آياته، ما تجد فيه اختلافا ولا تناقضا. وأما كون القرآن متشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودة النظم وسلاسة الأسلوب وعذابة الألفاظ، عذوبة الألفاظ، وكونه فصيحا بليغا، القرآن يشبه بعضه بعضا، سواء في ذلك قصار السور وطوالها، سواء في ذلك مكيها ومدنيها، سواء في ذلك ما نزل من القرآن أولا في بداية النبوة وما نزل من القرآن آخرا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه بمعنى أن بعضه معناه ظاهر لا يختلف فيه أهل العلم، مثلا قل هو الله أحد، خلاص هذه ما يختلف فيها مسلمان بأن الله جل جلاله واحد لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له. مثلا قول ربنا جل جلاله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، خلاص هذه نفهمها كلنا بأن الزوجة إذا ماتت ما عندها أولاد لا منك ولا من غيرك فلك نصف تركتها، هذه واضحة. لكن بعض القرآن متشابه بمعنى أنه تتعدد فيه الأقوال وتختلف فيه الأفهام، كقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، تجد بعض العلماء يقولون الباء للتأكيد والمطلوب مسح الرأس كله، ولذلك المالكية رحمهم الله يقولون يأخذ ماء غير فضل يديه ثم يقرن بين إبهاميه والوسطيين، يعني يضع يده على رأسه يقرن بين الوسطى والوسطى ويقرن بين الإبهامين ثم يمر يعني يده إلى قفاه ثم يعود بها، لا بد من مسح الرأس كله. وتجد في المذاهب الأخرى من يقول بل يكفي ثلثه لأن الباء مبعضة، ومن يقول يكفي ثلاث شعرات لأن الباء للإلصاق، باء للإلصاق بس. وقد رأيت يعني بعض إخواننا من الحنفية يأخذ ويعني يلمس شيئا يسيرا لا يخرب تصفيفا ولا تسريحا، لكن احنا عندنا المالكية لازم تجرها وتاني ترجع يعني تلخبط، ده لو كان في شعر، أما لو زول أصلع ولا شعر أصلا ما بتفرق معه الحمد لله. فالمقصود بأن هذه الآيات لا تعارض بينها، القرآن محكم كله باعتبار إتقان آياته، القرآن متشابه كله باعتبار أن بعضه يشبه بعضا في جودة الصياغة وسلاسة الأسلوب، ثم القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه بالمعنى الذي ذكر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن أجل هذا بعث الله النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها الإخوة الكرام، أنا ألاحظ يعني بأنكم مرهقون متعبون نائمون، وكدت أسمع غطيط بعضكم. وقد قيل من الحكمة ألا يتكلم الإنسان إلا حيث يعني أحب الناس أن يتكلم، خاصة أننا نتكلم في القرآن، فلئلا أتكلم مع قوم النيام فيمكن أن نستأنف غدا إن شاء الله، لعل حالكم تكون أحسن والجو يكون أخف حرارة. أسأل الله أن يعظم لكم الأجر والثواب.